بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كنا نتكلم في مسألة ما لو باع ما يملك يقبل التملك مهما لا يقبله شرعا، كالخل مع الخمر والخنزير مع الشاي. قلنا أن الحكم عندنا أو بالإجماع على اختلاف عبارات العلماء هي الصحة فيما يقبل التملك، والبطلان في غيره، كل فيما يقابله وفي حصته من الثمن. والدليل على هذا الحكم أولا الإجماع كما سيأتي المصنف، ثانيا مكاتبة الصفار التي بيناها أمس وكيف يستدل بها. ويمكن أن يستدل على ذلك ثالثا بجريان عموم الصحة المستفاد من مثل وأحل الله البيع. أحل الله البيع يعني أمضى، أي جعله مؤثرا، يعني جعله صحيحا في الشرع، إلا أن تكون لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض. هما آيتان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام مثلا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذه التي نريد، هذه أيضا تمنع من الأكل المتفرع على المعاملة. لا تستحلوا لا تأكلوا بالسبب إلا إذا كان السبب تجارة أو تراض، فأيضا تكون من عمومات الصحة، يعني لا يحل لأن السبب غير مؤثر إلا سببا يكون تجارة أو تراض، فهذا مؤثر فيحل بعده، هذا أيضا من عمومات الصحة. فيتمسك بعمومات الصحة هذه، بل وبعموم اللزوم المستفاد من مثل أوفوا بالعقود الدال على أن هذا التأثير تأثير لازم. هذه الصحة التي تقدمت واستفدناها من العمومات صحة لازمة بحسب ما يستفاد من مثل أوفوا بالعقود. نتمسك بهذين العمومين، نقول ما وقع هنا على هذين المعوضين مقابل هذا الثمن هو بيع وعقد، باعهما عقد عليهما عقدا بيع فيشمله أحل الله البيع، تجارة فيشمله إلا أن تكون تجارة عن تراض، ويشمله أيضا أوفوا بالعقود. وإذا شمله فنحكم بالصحة بل وباللزوم، ولا مانع من هذا الشمول عدا ما يتخيل من انطباق قاعدة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، باعتبار أن التراضي والتعاقد بينهما وقع على المجموع المركب من المعوضين بهذا العوض، والشارع لم يمضي هذا قطعا، فما قصد لم يقع، وما أمضاه حسب ما يدعي القائل بالصحة هو البيع في خصوص ما يقبل التملك. ما أمضاه وأوقعه هو هذا، وهذا لم يكن مقصودا لهما ولا وقع على هذا وحده من حيث هو وبانفراده تراض وعقد، وإنما قصدا البيع على المجموع. إذا ما أوقع أو ما أوقع يعني بحكم الشارع يعني ما وقع لم يقصد، كما قلنا أولا ما قصد من المجموع لم يقع، والعقود تتبع القصود، فلا يصح هذا التفكيك، توقعه في بعض المقصود دون بعض، هذا خلاف تبعية العقود للقصود. ولو دلت أدلة الصحة واللزوم في المورد فاللازم أن تدل على الصحة في المجموع أو لا تدل على الصحة في شيء منهما. تقول هذا بيع، ما هو الذي هو بيع؟ البيع المجموع هو الحاصل هنا، التجارة على العوضين هي الواقع، العقد على المتاعين عقدا واحدا وصفقة فاردة هو الذي كان. فإذا أمكن أن تشمل هذه الأدلة المورد تشمل بما هو بيع العوضين وعقد المتاعين، فيحكم الصحة واللزوم فيهما جميعا، وإذا لم يمكن أن يشمل فلا فيهما جميعا. أما أن تفكر وتبعض فهذا ليس بصحيح إلا أن يكون هناك دليل خاص غير هذه الأدلة العامة مثلا. يقول هذا الدليل الخاص إنه أثر هذا العقد في بعض معقوده ولم يؤثر في بعض آخر، وهذا الدليل الخاص مفقود. هذا الإشكال الذي يمكن أن يورد على التمسك بعمومات الصحة واللزوم. ولأجل هذا الإشكال وما ذكرناه من عدم صحة التفكيك وأن قصد البعض في ضمن المجموع المركب لا يصححه وحده ولا يصححه إلا مع المجموع في ضمن المجموع كجزء من المجموع، فإن لم يكن المجموع قابلا للصحة بطل في الجميع ولم يصح في البعض. لأجل هذا الذي ذكرناه حكموا في مسألة ما لو اشترط في العقد شرط فاسد بأن فساد الشرط يستلزم فساد العقد. اشترطنا شرطا محرما مثلا، بعتك هذا الثوب بدرهم بشرط أن تفعل كذا، أن تشرب الخمر مثلا أو نحو ذلك من الشروط المحرمة أو الباطلة. قالوا إذا اشترط في العقد شرطا فاسدا فإن فساد الشرط يستلزم فساد العقد، بعلة أن المشروط وهو العقد لم يقصد وحده حتى تقول صح، بل قصد مع الشرط وفي ضمن هذا المجموع من المشروط والشرط. فإذا فسد الشرط كما هو المفروض لم يصح العقد وحده لعدم القصد إليه، والقصد إليه في ضمن المجموع لا يصححه. إن أمكن تصحيح المجموع يصح المجموع، لكن المجموع غير قابل للصحة بسبب فساد الشرط فيبطل في الكل، وهذا التفكيك والتبعيد بأن تحكم بصحة البعض وهو العقد دون بعض الآخر وهو الشرط يحتاج إلى دليل خاص، وهذا الدليل مفقود. بنفس البيان الذي بينا فيه الإشكال على الحكم بالصحة في بعض المتاعين هنا، قالوا فساد الشرط يستلزم فساد العقد، وذكروا أو بعضهم أن الفرق بين الشرط والمشروط التي هي مسألة هذا الذي ذكرناه وحكمها فساد الشرط يستلزم فساد العقد، الفرق بينها وبين ما نحن فيه من الجزء والمركب باعتبار أن ما نحن فيه من باب تركب المبيع من جزئين هذا وذاك، ونحن بعضنا في الأجزاء فحكمنا بالفساد في البعض وصححنا في البعض الآخر. نظيره الشرط والمشروط، نحكم في الشرط بالفساد وفي المشروط وهو العقد بالصحة، هذا أيضا تبعيد بين عنصرين من عنصري هذا المؤلف اللي هو قيد ومقيد شرط ومشروط، كالتبعيد بين عنصرين من عنصري بين عنصرين مؤلفين للمركب في المركب من الأجزاء وهو محل كلامنا. يقول بعضهم ولعل المحقق الثاني في عبارته الفرق بين الشرط والمشروط حيث يحكم هناك بفساد كلا جزئي هذا المؤلف، وبين الجزء والمركب حيث يحكم هنا كما تدعون بفساد أحد الجزئين دون الآخر ويمكن التفكيك، هذا الفرق هنا غير واضح. هنا أيضا ينبغي إذا فسد العقد في جزء أن يفسد في الآخر لعدم قصد إلا إلى المجموع المركب منهما، والعمومات لا تصحح الجزء ولا تقبل التفكيك ولا دليل آخر على هذا التفكيك. إذن مرة أخرى باختصار، دليلنا الثالث على الصحة يكون التمسك بعمومات الصحة بل عمومات اللزوم، لأن ما حصل مصداق لها بيع تجارة عقد واللزوم صحة وزيادة يعني، فنتمسك بها ونثبت الصحة في هذا البعض، ولا مانع عن هذا التمسك عدم يتخيل من أن القصد لم يكن إلى هذا البعض بل إلى المجموع. فالحكم والصحة بالبعض من باب ما وقع لم يقصد، وذاك الذي قصد لم يقع. هذا يجيب عنه المصنف بأن بالنسبة لما قصت ما نحن فيه عليه من مسألة الشرط الفاسد واستلزام فساد العقد وعدمه وعدم فساده، فتمام الكلام في تلك المسألة. يكون إن شاء الله في مسألة فساد الشرط استلزامي فساد المشروط وعدمه، طبعا المسألة مرتبطة بما نحن فيه والشبه موجود، لكن هناك في تلك المسألة نتكلم فيها ونتكلم إن شاء الله في أنه هل بينها وبين مسألة فساد الجزء فرق أو لا، وإذا كان من فرق ما هو هذا الفرق، كيف يمكن أن يبين. فبمقدار ما يرتبط من تلك المسألة بما نحن فيه ووجود الشبه بينهما وهل يمكن التفرقة أو لا، هذا بحثه هناك إن شاء الله. وأما هنا الآن فيكفينا في الفرق وجود النص والإجماع. هناك إجماع مدعى مكررة على الصحة هنا في البعض، وهناك رواية الصفار الدالة على هذا التفكيك تقول لا يجوز بيع ما لا يملك أو يملك، وقد وجب الشراء من المشتري على ما يملك. عبارة الرواية وجب الشراء من المشتري لا ما في يملك، وقد وجب الشراء على ما لا يملك، لأنه لو كان فيها من المشتري كان يتحتم أن يقرأ ما يملك، لا مع أن تقول وجب الشراء من المشتري على ما يملك، لأنه يصبح ظاهرا في أنه يملكه المشتري، هذا ليس بصحيح، إلا أن تقول من باب القرينة ما يملك البائع يعني. على كل بغض النظر عن هذا، إذن هنا نص وإجماع، أن الإجماع دل على الصحة بالبعض، والنص فكك بين جزئي المبيع، وهذا كاف في الفرق. بل نقول فعلا محل كلامنا في مبيع مركب من جزئين وفيه دليل دل على التفكيك، ففي هذه المسألة نلتزم بهذا. وأما بيان الفرق بينها الواقع بينها، يعني هذا فرق من الآخر نتيجة تعبدا إن شئت، نص وإجماع قال الحكم كذا انتهى يكفيني. وأما نفس الفرق موجود أو لا بين المسألتين وبأي وجه، فهذا إن شاء الله في تلك المسألة هنا نتعرض له ونبينه. هذا نعم طبعا أمس لما ذكرت أن الأدلة على هذه المسألة أولها الإجماع، قلت المصنف في أول كلامه ما صرح بالاعتماد على الإجماع كدليل، ولكن حكى، لكن يظهر من آخر كلامي الاعتماد عليه، هذا هو الموضع الذي يظهر منه الاعتماد عليه، حيث يقول إن الفرق بين هذه المسألة وبين تلك، بحيث حتى لو قلنا هناك إن فساد الشرط يستلزم فساد المشروط، نقول هنا بالصحة في البعض دون بعض، ونفكك الفرق بوجهين مكاتبة والإجماع. إذن الإجماع مستند في هذه المسألة كما أن المكاتبة مستند، واضح؟ نعم هذا الحكم بالصحة الذي أثبتناه بهذه الأدلة ربما يقيد بكون المشتري جاهلا. تقول يصح فيما يتملك، نقول نعم مع جهل المشتري، إما بالموضوع لا يدري أن هذا مما لا يتملك، لا يدري أن هذا خمر يعتقد أنه خال، لا يدري أنه خنزير يعتقد أنها شاة أخرى كأختها التي جمعت معها في البيع، وإما بالحكم يعرف أن هذا خمر، يعرف أنه خنزير، ولكن لا يعرف أن الخمر والخنزير شرعا لا مالية لهما ولا يتملكان ولا يعاوض عليهما إلى آخره. فنقيد الحكم بالصحة بالجاهل بأحد الأمرين، وأما إذا علم أنه خمر وأنه لا يتملك شرعا ولا قيمة له ولا يقابل بالمال فيحكم بالفساد حتى في بيع ما يقبل التملك، واضح؟ ما هو الوجه في هذا التقييد؟ يقول الوجه ما ذكره في المسالك تبعا لما حكاه العلامة في التذكرة عن الشافعي من أن القول بالصحة في صورة علم المشتري بالموضوع والحكم يفضي إلى الجهل بثمن المبيع، والجهل بالثمن غرر وفقدان لشرط المعلومية فيبطل البيع. فلو باع الخل والخمر مثلا بعشر دراهم وعلم المشتري أن هذا المبيع الثاني خمر من حيث الموضوع وأنه شرعا محكوم بعدم التملك وفساد بيعه، لا يقابل بمال، لا يباع، لا ينقل، إذا علم كل هذا فمعنى ذلك أنه علم أنه لا ثمن بإزاء الخمر ولا بيع عليه بثمن وبعوض من باب السالب انتفاء الموضوع، لأنه لا يملك شرعا ولا قيمة له ولا يبذل بإزائه المال ولا يعاوض عليه إلى آخره. من علم هذا الموضوع وهذا الحكم علم أن هنا في هذا العقد لا بيع للخمر ولا ثمن له، فغاية ما هناك حينئذ لو حكم بالصحة في الخال أن يعلم أو يعلم هو أن البيع صح في الخال بثمن ما، البيع في الخمر لا يصح وليس له حصة من هذا الثمن، فلو حكمنا بالصحة في الخال فبثمن ما، ليس كل هذا، هذا لم يجعل فقط للخال، ولا نعرف ما هو البعض الذي جعل للخال، كل ما نعرف أن الخمر لا بيع له ولا ثمن، لكن الحكم بالصحة في الخال بثمن ما لا يعلم على التفصيل، لأننا لم نعلم ما الذي يقابل الخمر وبطل فيه البيع مع مقابله وهو الخمر، لنعلم ما الذي بقي ويقابل الخل، حينئذ يكون هذا من بيع الخل مع الجهل بثمنه، لا نعلم قدر هذا الثمن، نعلم أنه قوبل بشيء، ما هذا الشيء كام لا ندري، وهذا بيع غرر، وبيع الغرر باطل للنهي عنه. هذا المحذور نقول غير لازم في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم، في صورة العلم يلزم هذا المحذور، لكن في صورة الجهل بالموضوع بالخمرية أو بالحكم بعدم ملكيته وعدم مقابلته بالمال شرعا هذا المحذور غير مترتب. لماذا؟ لأنه مع الجاهل هو بان على أنه يجعل جملة هذا الثمن بإزاء الجملة، يعني عبارة أخرى عندما يكون جاهلا بالخمرية أو بالحكم يكون مثلا إذا جاء بالخمرية باني على أنه خال يكون قاصدا لشراء كل هذا الخال بجزئي بهذه الجملة، وأنا إذا اشتريت خلين بعشر دراهم ليس شرطا أن أقول وأبين ونعلم الآن حين البيع كم حصة هذا الخال وحصة هذا الخال، ويكفي أن أعلم أن هذه الجملة الواضحة مقابلة بهذه الجملة المعلومة من الثمن، وهذا حاصل واضح. صورة الجهل بالخمرية ويكون بانية على الخلية، في صورة العلم بالخمرية والجهل بالحكم، وصحيح عالم بالخمرية لكن بان على أن حكم الخمرية مثل حكم الخلية، كلاهما شرعا لأنه جهل بالحكم، يجوز تملكه ويجوز بيعه ومعاوضته بالمال، فأيضا يكون بانيا على مقابلة هذه الجملة المؤلفة من خمر وخل، في الأول المؤلفة من خلين جهلا بأحدهما، هنا المؤلفة من خمر وخل مقابلة في معاوضة واحدة بهذه الجملة الواضحة المعلومة من الثمن، فلا ضرر على التقديرين. وأما إذا كان يعلم أن هذا خمر وأن الخمر لا يباع ولا يملك ولا يقابل بالمال، فإنه حينئذ لا يكون بناؤه إلا على نقل وبيع خصوص الخال، لا بجملة الثمن بل بحصة منه لكننا لا نعلمها، فيلزم الغرر ويبطل البيع. قال علامة بعدما نقل هذا الكلام إنه ليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان، إذا علم المشتري حرية الآخر. ونحن يمكن أن نفرض هذه المسألة في مثل بيع عبد وحر، ما يملك وما لا يملك شرعا، الحر لا يملك، ويمكن فرضها في مثل بيع خل وخمر مثلا، فهو ذكر الكلام في الموردين، وقد يكون اختلاف المركب بهذا الشكل يؤدي إلى الاختلاف في بعض الآثار وإن كانت أصل المسألة واحدة. فقال ليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان إذا علم حرية الآخر المشتري، أن أحدهما حر ليس عبدين، هذا في مورد بيع عبد ما حر، أو علم كونه مما لا ينقل إليه في مثل خل وخمر وشاتن وخنزير. انتهى كلامه، هذا هو الإشكال الذي دعا من قيدوا صحة البيع في خصوص ما يملك إلى التقييد بجهل المشتري بالموضوع أو الحكم، وهو أنه مع العلم بهما يكون هذا بيعا مع جهل الثمن ويلزم الغرر وبيع الغرر باطل. هذا الإشكال يقول يمكن دفعه مصنف، هو ما جزم بالتقييد، هو قال ربما يقيد، إذن أصل الحكم بالصحة فرغنا عنه بالأدلة المتقدمة، لكن ربما قد يقيد بالصحة لهذا الوجه، قد يقيد بالجهل لهذا الوجه، تقيد الصحة بالجهل لهذا الوجه. يقول هذا الإشكال في صورة العلم يمكن دفعه، أولا بأن المفروض هو القصد إلى بيع الجملة أي مجموع المتاعين كجملة بثمن معلوم، هذه الجملة المؤلفة من هذين هنا قصد إلى بيعها كمبيع واحد بثمن معلوم بعشر دراهم، فهو إذن عالم بالثمن، ثمن هذه الجملة المقصودة بالبيع، القصد إلى الجملة والجملة المقصودة بالبيع ثمنها معلوم وبالتالي لا غرر من هذا الجهل. وهو كما لو باع كتابا وحمارا بعشرين درهما من دون أن يعلم تفصيلا ما يقابل الكتاب وما يقابل الحمار. ما عندي قصد إلى بيع كتاب واحدة وحمار واحدة بيعين مثلا. حتى أعرف ثمن هذه وحدها أو ثمن تلك وحدها. هناك بيع لهذه الجملة. تشتري هذين؟ أريد أن أخلص من الكتاب. لا مخلص به إلا ببيع الحمار الثمين. لا يرغب الناس في الكتب، يرغبون في الحمير. فأبيع الكتاب مع الحمار. لا يباع إلا هكذا. تشتري هذين معا. أعطيكهما بعشرين. الجملة بالثمن المعلوم. في متاعين قابلين للتملك وللبيع. هنا لك اعتراض من هذه الجهة، تقول هذا بيع غرر. لماذا؟ لأنه لم يعرف ثمن الكتاب وثمن الحمار. لا تقول هكذا، لأن المقصود بالبيع جملة المبيعين مركب معان، وهذه الجملة قوبلت وجعل بإزائها ثمن لها كجملة بلا تفصيل معلوم من حيث مقابلته للجملة. هذه الجملة بعشرين، وإن لم يعلم جزء هذه الجملة بكام وجزء الآخر بكام، لكن هذا الثمن من حيث مقابلته للجملة معلوم. فإن قيل إن بينهما فرقا، تقول ما نحن فيه مثل بيع كتاب وحمار، هناك فرق. وذلك أن البيع في هذا المثال صحيح في المتاعين، والقصد متحقق إلى المجموع. تريد بيع المتاعين والبيع فيهما صحيح، والشارع أمضى هذا البيع فيهما، فلا مشكلة هنا. تريد الجملة؟ تريد الجملة؟ نعم، بثمن معلوم مقابل للجملة؟ نعم، لكن الشارع هنا حكم بالصحة في بيع المتاعين، يعني بيع الجملة بهذا الثمن، فصح البيع المقصود فيه إلى الجملة كجملة بثمن مقابل للجملة معلوم. وأما في محل الكلام فهو يعلم أن المبيع الذي لا يملك لا يصح فيه البيع ولا يمضيه الشارع، ومن يعلم ذلك لا يكون له قصد في هذا البعض، قصده في هذا البعض باطل. يعني ما معنى أنك تريد أن تبيع الخل مع الخمر وأنت تعلم أن الشارع لا يبيع الخمر لا يمضي؟ هذا القصد بلا معنى، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فالقصد إلى البيع في هذا البعض باطل، وقصده على الحقيقة في خصوص الصحيح منهما المفروض أنه لا يعلم ما يقابله من الثمن. في المقيس عليه بيع جملة وقصد إليها بثمن معلوم والشارع أمضى، تهينا. في محل الكلام قصد حقيقة إلى خصوص ما يملك ما يصح فيه البيع، لكن جعل بإزائه جملة ثمن كبيرة أكبر منه، ليست كلها لا جعل بزائه، يعني لا في مقابله، بمعنى في هذا الطرف من المعاوضة جعل هذا هو المقصود وهذا هو الثمن الذي جعل ووضع كله لا لهذا بل لجملة المبيعين، ولهذا حصة منها من جملة الثمن. فهنا قصد حقيقة واقعا إلى البيع في خصوص ما يصح فيه ما يتملك، وفي المقابل وضع ثمن له ولغيره، جملته معروفة لكن تفصيله وأن هذا له وذاك لغيره، هذا المقدار يقابل الخل وذاك يقابل الخل الخمر، هذا غير معلوم. فما قصد فيه البيع وهو ما يصح بيعه لم يعلم ثمنه، واضح؟ بخلاف ذاك الذي قست عليه، ما قصد فيه البيع كلاهما تقول لي في محل الكلام قصد أيضا في كليهما في الخمر والقلب، قل نعم، لكن الشارع يحكم بالبطلان في واحد وهو عالم، فرضنا في العالم، ومن كان يعلم أن الشارع لا يصحح البيع في بعض لا معنى لقصده في هذا البعض، فحقيقة القصد إلى البعض الذي يصح فقط، والثمن المقابل له غير معلوم فلازم الغرض، أما في المقيس عليه فالقصد إلى الجملة من دون أن يقول إلى قصد حقيقي في خصوص البعض. لماذا؟ لأن البيع يصح فيهما والشارع يمضي فيهما، وقصد إلى بيع المتاعين بهذا الثمن الشارع صحح ذلك حكمه الصحة، فهو قصد إلى بيع المركب بثمن معلوم لا ضرر فيه، هناك يصح هذا أن تقوله، أما هنا فلا، لأن قصده إلى المجموع حقيقته القصد إلى البيع في خصوص ما يصح ما دام عالما أن الشارع لا يمضي في الآخر، فيرجع إلى قصد البيع في هذا البعض مع عدم معرفة حصته من الثمن. في الجواب يقول القصد الحقيقي موجود فيهما في الخمر والخل، لا فقط في الخل، وعدم إمضاء الشارع لا ينافي القصد، حتى تقول لي لما كان عالما مطلعا أن الشارع لا يمضي إذن لا يكون له قصد حقيقة وجدا إلا إلى خصوص الخل، وليس كذلك، عدم إمضاء الشارع لا ينافي أن له قصدا. تريد الشاهد؟ نحن نتحدث عن القصد العرفي، يتحقق مني لا يمضي الشارع هو حر، لكن مني يتحقق القصد تماما كما يتعامل الناس ببيع الربا، الناس يتبايعون بالربا، يبيعك كيلا من الحنطة بكيل وزيادة من الحنطة، يعني بالتفاضل يبيعون بالربا، لهم قصد أم لا؟ لا تستطيع أن تقول ليس لهم قصد، إن لم يكن لهم قصد إلى البيع لا يتحقق بيع أصلا، والحال أنه يتحقق بلا إشكال، هناك بيع وهناك قصد إليه، ومعناه عرفا يتحقق، وهذا المعنى العرفي هو الذي يحكم فيه بالفساد، هذا البيع عرفا يقال فاسد غير مؤثر لأنه غير متحقق أصلا. المهم أنه في مورد البيع الربوي يقصد المتعاملان البيع حقيقة حسب معاملات عرفية، ويتحقق هذا المقصود لهما في نظر العرف والعقلاء الذين يقولون نبيع بالربا ولا مانع، نبيع الخمر ولا مانع، الأصول العرفية والمعاملة العرفية متحققة. نعم الشارع لا يمضيها، يقول ما تحقق منكم من معاملة فاسد عندي غير مؤثر. إذا كان القصد إلى الجملة موجودا حقيقة وكون هذا خمرا لا يمنع من القصد كما لم يمنع في المعاملة الربوية، وكان عالما بثمن الجملة كما فرضنا، وكفى ذلك، كفى ذلك، باع هذه الجملة بهذا الثمن المعلوم، أين الغرر؟ فعلا عند المعاملة لا غرر. الحاصل فعلا من الجهل هو جهل تفصيلي بحصة هذا وحصة ذاك من المبيعين، وهذا لا يضر لأنه لم أقصد مبيعين مفصلين، قصدت الجملة، والجملة المقصودة يضر في بيعها جهل ثمنها، يعني مجموع الثمن، جملة الثمن، لكن جملة الثمن غير مجهولة، جملته 20 درهما مقابل المبيعين أو 10 دراهم لهما جميعا. إذن المقصود بيع الجملة وثمنها معلوم فلا غرر. نعم لا غرر عند البيع، عندما بعنا قصدنا بيع الجملة وثمن الجملة معلوم فلم يكن غرر. نعم هناك غرر يحصل لاحقا بسبب حكم الشارع بالصحة في البعض، الشارع يحكم في البعض بالصحة في خصوص الخل الذي يملك، فإن حكمه بالصحة فيه يفضي إلى لزوم التفكيك، فنقول صحيح في هذا فاسد في ذاك، وصحيح في هذا بما يقابله من الثمن فاسد في ذاك بما يقابله من الثمن، حتى إذا كان المشتري دفع الثمن كله يرجع بما يقابل الخمرة، وإذا كان ما دفع إلى الآن يدفع خصوص ما يقابل خلى. حكم الشارع بالصحة فيما يملك يقتضي هذا التفكيك والتفصيل والتبعيض، وليس أن يعرف لنا ما يقابل المبيع الصحيح من الثمن حتى نفكك ونبعض ونقول صح في هذا بهذا المقدار، فالآن لازم الغرر. ها واضح الكلام؟ عند البيع قصدت بيع الجملة الواضحة بثمن واضح لا غرر، بعد البيع يحكم الشارع بالصحة في خصوص ما يملك، وهذا يقتضي التفكيك، تقول يصح فيه بما يقابله من الثمن ويبطل في الآخر بما يقابله، فأحتاج إلى معرفة تفصيلية للثمن حتى يصح في هذا المقدار ويبطل في ذاك المقدار، ولا معرفة تفصيلية، فيلزم هنا الغرر اللاحق على وقوع البيع وعلى إمضاء الشارع للمعاملة التي وقعت بلا غرر، لكن الغرر اللاحق لا يضر، لأن الظاهر من الأدلة أن الغرر الذي تعلق به نهي الشارع وحكم فيه بالفساد، فساد المعاملة التي تقع عن غرار مع غرار، الغرر الذي يؤدي إلى الفساد وحكم فيه بالفساد ونهى هنقوم هو الغرر في البيع نفسه ومن حيث هو وبقطع النظر عن حكم الشارع، لا الغرر اللاحق له من جهة حكم الشارع. نهى النبي عن بيع الغرر صلى الله عليه وآله، يعني ما هو في نفسه وقبل النهي بيع غرر فهذا الذي نهى عنه، العرش ثم النقش، ها؟ لا ما يكون غررا ناشئا عن الحكم بالصحة والإمضاء. فأدلة فساد وبطلان بيع الغرار لا تشمل الغرر اللاحق الناشئ من إمضاء الشارع، يعني لا تشمل ما نحن فيه. هذا هو الجواب الأول. أقرأ لك هذا المقدار. قال: ودعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة في الرواية ما للغير ممنوع، تهينا، بل مضافا إلى هذين الدليلين الإجماع ومكادمة الصفار. شوف سوق الكلام صح في المملوك عندنا وإجماعا كما في المقاصد والغنية، ما قال هذا دليلي، الآن بدأ يقول ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار، يعني المدعى الصحة والمدعى فيها الإجماع والدليل هذا، واضح؟ لكن في الأخير يظهر منه الاعتماد. بل لا مانع، هذا الدليل الثالث، من جريان قاعدة الصحة حل الله البيع، بل اللزوم في العقود أوفوا بالعقود، لا مانع عن هذا على ما يقال من أن التراضي والتعاقد الواقع بين الطرفين إنما وقع على المجموع، فقصد المجموع الذي لم يمضي الشارع قطعا فلم يقع هذا المقصود، ما قصد لم يقع. وأيضا بالعكس، وما وقع وأمضاه الشارع وهو الصحة في البعض لم يقصد لهما، فالحكم بالأمضاء في البعض مع عدم كوني مقصودا إلا في ضمن المركب، أو قصده في ضمن المركب ليس بشيء، لأنه عبارة أخرى عن قصد المركب، واضح؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. هذه الأدلة العامة تشمل البيع، تشمل التجارة، العقد. قبل البيع على أي شيء وقع؟ على الكل. إن كانت يمكن أن تشمل الكل فتثبت الصحة في الكل، أما وهي لا يمكن أن تشمل الكل لفرض أن البعض لا يمكن فيه الحكم بالصحة فلا تشمل شيئا منهما، لأنها لا تدل على حكم البعض. ليس البيع أو التجارة أو العقد بيع وتجارة وعقد البعض، وهو بيع الكل، تجارة الكل، بما تاجر في الكل، على أي عقد على الكل، وهكذا. فلا يمكن بهذه الأدلة التفكيك، إما الصحة في الكل أو الفساد في الكل، لكن الصحة في الكل غير ممكنة للفساد جزما في البعض، فيتعين الفساد في الكل. لذلك يقول يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن طراد، لكن هذا الدليل الآخر مفقود، أو على الأقل فعلا الآن مفقود، لأن الآن الكلام في إثبات الصحة من هذه العمومات لا بدليل آخر. الصحة من هذه للكل للبعض لا تصح، لا تصح. ولذا لأجل ما ذكرنا من أن الفساد في البعض يستلزم فساد في الكل وعدم إمكان التفكيك، حكموا بفساد العقد بفساد شرطه، وقد نبه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط. وذكر هناك أن في الفرق نبه عليه بحسب الظاهر قد يكون المقصود نبه على الحكم هنا على الفساد هنا في الجزء عندما تعرض لفساد العقد وفساد الشرط. وذكر أن في الفرق يعني تأكيدا وتثبيتا لما ذكره من أن القول بفساد الشرط بفساد العقد بفساد الشرط يستلزم القول هنا بالفساد في الكل، ذكر له أن في الفرق بين فساد الشرط الذي يستلزم فساد العقد وبين فساد الجزء، فتقولون لا يستلزم فساد الكل، أن في الفرق بينهما عسرة يصعب تفرق بينهما. وتمام الكلام من هذه الجهة في باب الشروط من باب أن هذه التي نحن فيها مثل مسألة الشرط والمشروط، لا فرق بينهما أو بينهما فرق هناك إن شاء الله، لكن يكفينا الآن ومعجلا للقول بالصحة بغض النظر عما نقوله هناك الإجماع ومكاتبة الصفار، مع الالتفات إلى أن هذه أحكام شرعية تعبدية. يعني أفرض هناك حتى لا تقول لي كيف يعني يكفينا هذا هنا، لعلنا هناك نقول لا فرق بين الجزء والكل من جهة وبين الشرط والمشروط من جهة أخرى، كما أن فساد الشرط يقتضي فساد المشروط، فساد الجزء يقتضي فساد الكل. إذا قلنا هذا هناك لا نستطيع أن نحكم بالصحة في البعض، كيف يعني تعجل هنا القول بالصحة بالاستناد إلى هذين مع إيكال أمر البحث من حيث الشبه والعدم الفرق والعدم إلى ذاك الموضع؟ إما أن تحسم هنا عدم الفرق فينفعك الإجماع، أن تحسم هنا وجود الفرق فينفعك الإجماع والمكاتبة وتحكم بالصح، أو تحسم عدم الفرق فإن لم يكن فرق فلا معنى للإجماع ودلالة المكاتبة فيه. دلالة الإجماع بس المكاتبة سهل تردها، بس إذا كان من إجماع صعب الرد، فدلالة الإجماع على الصحة تكشف عن فرق إذا كان فساد الشرط هناك يستلزم فساد المشروط، لابد أن تحسم هذا كله. كلها هناك أحكام تعبدية، أفرض عسر علينا التفرقة بين الجزء من جهة وبين الشرط من جهة أخرى، وكنا نقول إن فساد الشرط يستلزم فساد المشروط، ليس لك أن تقول لي حتما يتعين عليك أن تقول، يعني لي يمكن أن تقوله بس حتما ليس لك أن تقول للشارع حتما يجب أن تشرع فساد الكل بفساد الجزء، هو يطلع على ما لا تطلع عليه. وبالنسبة لنا هذه أحكام تعبدية، لا مانع من أن يرد هنا مع ما نراه من الشبه وعدم إمكان الفرق بحسب نظرنا، لا مانع من أن يرد علينا ما يدل على الصحة في البعض هنا مع أننا مثلا سنلتزم هناك بعدم الفرق، وأن الحكم في الفساد في الشرط يستلزم فساد المشروط. ليس لك أن تتمم فتقول لا فرق بينهما وحكم الشرط الفساد، إذن ينبغي أن يكون حكم الجزء هو الفساد أيضا. قل لا، الدليل المذكور تعبدنا بالصحة هنا وكفى بهذا فرقا في عالم الأحكام التعبدية، حتى لو لم نصل إلى فرق واقعي بينهما وقلنا بفساد الشرط وفسادي مشروطين. واضح هذا المقدار؟ التفت إليه فإنه فيه شيء من الدقة. قال ويكفي هنا الفرق بالنص والإجماع، هذا المقدار لأننا تأخرنا اليوم. أقف عنده قراءة الباقي بعد شرحه.